بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أزلنا في شرح الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى للعلامة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا إلى قوله أو إلى قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: بل يؤمنون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كله داخل فيما مضى من قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. يبين هنا رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، وأن هذا الباب كما مر معنا وذكرنا أنه قائم على ثلاثة أسس: أساس الإثبات، وأساس النفي، نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، ونفي المماثلة لصفاته بصفات خلقه، والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. فلا بد في صفات الله سبحانه وتعالى من النفي والإثبات، لأن الإثبات دون النفي ومذهب الممثلة، لأنهم يثبتون الصفات ويمثلونها بصفات خلقه دون نفي المماثلة، وكذلك النفي مطلقا دون إثبات هو مذهب المعطلة. أما أهل السنة والجماعة فهم بين النفي، أو جمعوا بين النفي والإثبات، وهذه القاعدة المهمة التي يقررها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في بداية حديثه أو في بداية هذه الواسطية، أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته ما جامع بين النفي والإثبات في صفات الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. هذا في إعراب هذه الكلمة. قال وقوله يعلق الآن على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حين قال في الواسطية: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال رحمه الله: وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. تفريع على ما قبله، على قول المؤلف فيما سبق: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي يؤمنون بالإثبات والنفي، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وتفريع على ما قبله، أي أن هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات لا بد أن يبتعد عن جملة من المحاذير، وهي التي تسمى المحاذير في باب توحيد الأسماء والصفات، وهي أربعة محاذير فيجمعها المحذور الخامس. أما الأربعة محاذير ذكرنا بعضها وأيضا سيأتي بيان بعضها. مر معنا ذكر التعطيل، هذا المحذور الأول، والتحريف، ثم التمثيل، ثم التكييف. ويجمع هذه المحاذير الأربع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بتوحيد الأسماء والصفات دون ارتكابهم لشيء من هذه المحذورات، فيثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته دون التعطيل ودون تحريف، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يكيفون الصفات، أي أنهم لا يعلمون الكيفية، وإلا فإن لها كيفية كما مر معنا، لكن المنفي هو علم العباد بهذه الكيفية، لأنه لا سبيل إلى معرفتها لانقطاع الطرق لمعرفتها. لذلك يعبرون بقولهم قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. قال: والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. هنا يقول: ولا يحرفون الكلمة عن مواضع. ما معنى مواضع هنا؟ قال: المواضع جمع موضع، والمقصود هنا تحريف الكلم عن مواضعه، أي عن الآية على ظاهرها وما هو المراد منها. والمراد من الآية هو ما دل عليه السياق، فإذا كانت الصفات أضيفت لله سبحانه وتعالى فالسياق يدل على أنها صفات لله عز وجل، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تدل على أنها مخلوقة لأنها تليق بالمخلوق. فما يتبادر من هذه الألفاظ والظاهر الذي يجب أن يؤمن به ويصدق به، وهو إثبات الصفات على وجهها اللائق به سبحانه وتعالى. وأما قوله: ولا يلحدون في أسمائه، قال: أما قوله ولا يلحدون في أسمائه وآياته، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر قول ابن القيم في تفسير أو معنى الإلحاد، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، انتهى كلام ابن القيم. فإذا ظهر أن الإلحاد معناه في اللغة هو الميل، من هذا أخذ اللحد. اللحد سمي لحدا لأنه يمال عن جهة الحفرة الرئيسية للقبر. وفي الشرع الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده، الميل عما يجب اعتقاده. وفي كلام شيخ الإسلام قال: أسماء الله وآياته، يدل على أن الإلحاد يكون في آيات الله وفي أسماء الله عز وجل. والإلحاد في آيات الله يأتي على نوعين: إما إلحاد في آيات الله الكونية، وإما آيات في إلحاد أو إلحاد في آيات الله الشرعية. أما الإلحاد في آيات الله الكونية والميل عما يجب الاعتقاد فيها، مثل المطر، يجب أن يؤمن أو يؤمن العبد أنه من عند الله سبحانه وتعالى، مطرنا بنوء الله ورحمته، فقول العبد مطرنا بنوء كذا وكذا هو إلحاد عما يجب اعتقاده، وهذا إلحاد في آيات الله الكونية. ومثله الخسوف والكسوف وما يحصل في الكون كله من الله سبحانه وتعالى. وأما إلحاد في آيات الله الشرعية فيدخل فيه الإلحاد الذي هو في أسمائه كل ما دل عليه الشرع سواء في جانب العقائد والأمور العلمية أو في جانب الأحكام والأمور العملية أو جانب الأحكام والأمور العملية، فكل هذه تدخل في نوع الإلحاد، وكل إلحاد له حكم بحسبه. بعض أنواع الإلحاد يكون كفرا، وبعض أنواع الإلحاد يكون بدعة، وبعضها فسقا بحسب نوع الإلحاد، لأن الإلحاد في العموم الميل عما يجب اعتقاده، فقد يكون هذا الميل كفر، وقد يكون بدعة، وقد يكون فسقا. وأطلق أو استخدم لفظ الإلحاد في الغالب على في المصطلحات خصوصا المعاصرة على من أنكر دين الله سبحانه وتعالى. قال: فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. هنا ذكر جملة من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. من هذا الإلحاد أن ينكر ويعطل صفات الله بالكلية، يقول لك الله ليس له يد وليس له وجه. ومنه أيضا جحد المعنى، جحد المعنى وتعطيله، فيقول الاستواء ليس معناه الاستواء المعلوم، وإنما الاستواء معناه الاستيلاء، فهذا جحد المعنى وعطله. ومنها بتحريفها وإخراجها إلى تأويلات فاسدة، وهذا كإلحاد الأشاعرة وغيرهم الذين إذا جاءت صفة من صفات الله عز وجل الفعلية أو غير الصفات السبع، جاءت صفة اليد يقول معناها النعمة، الوجه معناه الذات، غيرها من التأويلات الفاسدة التي يؤولون بها صفات الله عز وجل. ومنها أيضا جعل صفات الله عز وجل كصفات خلقه، أو أنه حل في خلقه، وهذا كإلحاد أهل الاتحاد، وهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: خلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل. لاحظ هنا أنه ذكر المحاذير الأربع في أسماء الله عز وجل وصفاته. لا يتم الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة إلا بالحذر من هذه المحاذير الأربع، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيف تكييف، فكذلك إثبات الصفات كذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت بلا تأويل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. يبين هنا رحمه الله أن خلاصة منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أنهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتعدون عن هذه المحاذير الأربع، ويؤمنون أن كل صفة من صفات الله لها معنى خاص، وهذا المعنى معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذه أحد القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية وقررها وأصلها، قرر قاعدة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في الصفات كالكلام في الصفات الأخرى. فهذه القاعدة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات هو رد على من يعطل صفات الله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك إذا جاء المعطل وقال إن الرحمة لا تليق بالله لأن المخلوق له رحمة، فإذا قلنا أن الله له رحمة فهذا تشبيه لله عز وجل بالمخلوق، فتأتي إليه وتلزمه هل لله عز وجل ذات؟ يقول لك الله عز وجل له ذات. هل لله سبحانه وتعالى وجود؟ يقول لك نعم لابد، والله عز وجل واجب الوجود. فنقول هل المخلوق له ذات؟ يقول لك نعم له ذات. هل المخلوق موجود؟ نعم موجود. هل وجود المخلوق مثل وجود الله؟ قال لك لا، لأن وجود الله لائق بجلاله وهو واجب الوجود، وأما وجود المخلوق فهو يليق بضعفه وموته وكونه في العدم، فهو ممكن الوجود ليس بواجب الوجود. إذن لما قلت في الوجود وفي الذات أيضا قال الذات تليق بالله وذات تليق بالمخلوق، نقول لماذا قلت في الذات وتصورت في الذات وفي الوجود حقيقة غير ذات المخلوق وذو وجود المخلوق لاختلاف ذواتهم؟ نقول أيضا في صفات الله الله عز وجل له رحمة تليق بجلاله، والمخلوق له رحمة تليق بضعفه وعجزه. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أنك أيها المعطل لما جاء إلى ذات الله قلت ذات يليق بالله وذات تليق بالمخلوق، أيضا ما المانع أن تقول صفة تليق بالله وصفة تليق بالمخلوق؟ فهذه القاعدة يؤتى بها للرد على من عطل أسماء الله عز وجل وصفاته، أو عطل الصفات حال الجهمية حال المعتزلة. والسلف أيضا يعبرون عن إثبات الصفات إثبات بدون معرفتهم للكيفية في قولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، وقد يقولون تمر كما جاءت بلا كيف. فقولهم بلا تأويل أو قولهم بلا كيف هما بمعنى واحد، فيكون معنى تأويل هنا أي حقيقة الصفة وكيفيتها وليس معناها. لأن من المذاهب المبتدعة وهي مذاهب المتكلمين الأشاعرة لهم مذهبين في مواجهة أسماء الله عز وجل وصفاته، إما تأويل للصفة فيقولون الرحمة معناها مثلا إرادة الثواب، الغضب إرادة الانتقام، أو يأتون إلى صفة الرحمة يقولون الله أعلم بمعناها ونفوض معناها ولا أحد يعرف معناها فهذان المسلكان مسلك التأويل ومسلك التفويض أهل السنة منه براء. لذلك قالوا في الجوهرة للقاني وهو من متون الأشاعرة العمدة عندهم يدرسونه ويشرحونه، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إما أنهم يسلكون مسلك التأويل وإما أن يسلكون مسلك التفويض. فقول السلف تمر كما جاءت أو أمروها كما جاءت بلا كيف هو نفس قولهم بلا تأويل، فيكون المعنى بلا حقيقة بلا معرفة كيفية الصفة وليس بلا معرفة معنى الصفة، بلا معرفة كيفية الصفة وليس بلا معرفة معنى الصفة. إذن الصفة لها معنى ولها كيفية، ما هو المعلوم؟ المعاني، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. وما هو المجهول؟ الكيفية، لذلك الإمام مالك لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال ماذا؟ الاستواء معلوم حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ففرق الإمام مالك رحمه الله بين المعنى وبين الكيفية. فالمعنى الله خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبر كتابه، والسلف كانوا يشرحون القرآن ويفسرونه آية آية، ومجاهد عرض القرآن على ابن عباس يسأله آية آية، فالمعاني معلومة، والسلف لم يستشكلوا المعاني. وقال الأعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا، قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك، يعرفون المعنى ويفهمون المعاني ولا إشكال عندهم في المعاني. أما الكيفية فنقطع الطمع عن إدراك هذه الكيفية. لذلك إذا جئنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقف أو ما نقف؟ مذهب الجمهور هو الوقف، فيكون التأويل هنا معناه المعنى ولا الحقيقة والكيفية؟ الكيفية. إذا وقفنا فقلنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني في باب الصفات، وما يعلم تأويله إلا الله، وقفنا قلنا يجب الوقف، فيكون هنا التأويل معناه كيفية الصفات. وإن قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون الراسخون في العلم، هذا مذهب ابن عباس، لذلك قال ابن عباس وأنا من الراسخين في العلم. إذا وصلنا الآية يكون التأويل هنا معناه المعنى، فالعباد وأهل العلم يعرفون معاني صفات الله ويشرحونها، معنى الرحمة كذا ومعنى الغضب كذا، ومعلوم معنى الوجه ومعلوم معنى اليد، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون. فهذا هو الواجب في بيان معنى أو مذهب أهل السنة لما يقولون بلا تأويل. لذلك مثل هذه العبارات، ومثل عبارة أحيانا يرد بلا تفسير، هذا ورد في أصول السنة الإمام أحمد، يأتي هؤلاء المفوضة، هذا من شر مذاهب أهل البدع كما قال شيخ الإسلام تيمية، المفوضة الذين يقولون إن معاني الصفات غير معلومة ونفوض أمرها إلى الله، يأتون إلى قول السلف بلا تأويل وإلى قول السلف بلا تفسير، يقول معناه ماذا؟ بلا معنى، وفوضوا المعاني إلى الله، وهذا باطل، والخلل في فهومهم، لأن كلام السلف في قول بلا تأويل إما أن يحمل على الكيفية وإما أن يحمل على التأويل الباطل وهو التحريف. وكذلك بلا تفسير، بلا تفسير أي بلا تفسير كتفسير المعطلة والجهمية الذين مثلا فسروا الاستواء بالاستيلاء والرحمة بإرادة الثواب وهكذا. فإذا قولهم بلا تأويل أي بلا تأويل باطل أو بلا معرفة الكيفية، وكذلك بلا تفسير أي بلا تفسير تفسيرات الجهمية للصفات وهي الباطلة، أو بلا تفسير للكيفية وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ومن هذا يظهر معنى قول الإمام أحمد الآن. إذن قول خليل هراس هنا رحمه الله لما يقول فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى، كلمة حقيقة المعنى ليس المراد بها المعنى وإنما كيفية هذه الصفة، فقوله حقيقة المعنى أي الكيفية وكنهه وكيفيته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، أي أننا نأخذ أسماء الله وصفاته من القرآن ومن الحديث، وهذا من قواعد أهل السنة في أسماء الله عز وجل وهي وصفات الله، وهي أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أي أنها تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل، تشبيه ولا تمثيل. وهذه العبارة مشهورة للإمام نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، يذكر أن هناك بابين من أبواب الكفر، باب التعطيل وباب التمثيل. فالمعطل هذا قول من أقوال الكفر، وكذلك تمثيل الله عز وجل بخلقه فهذا لا شك أنه باب من أبواب الكفر. وما أهل السنة فإنه ليس أو يثبتون الصفات بدون تشبيه ولا تمثيل، بدون تشبيه ولا تمثيل. ومر معنا أن ذكرنا الفرق بين التمثيل والتشبيه، قلنا أن الأفضل استخدامه هو لفظ التمثيل لأمرين. الأمر الأول أن هذا اللفظ هو المستخدم في القرآن، ليس كمثله شيء. والأمر الثاني أن التشبيه ذكرنا أنه من الألفاظ المجملة التي قد تحتمل حقا وتحتمل باطلا، تحتمل حقا وتحتمل باطلا، لأن كلمة تشبيه قد يراد بها نفي صفات الله عز وجل. حين يقولون في تعريف التوحيد، متكلمين عندهم تعريف التوحيد، قال إثبات أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. تعريفهم للتوحيد في قوله وواحد في صفاته لا شبيه له، ليس معناه كما نفهم أو يفهم أهل السنة والجماعة إثبات صفات بلا تشبيه أو بلا تمثيل، لا، معنى قولهم وواحد في صفاته لا شبيه له أي ليس له صفات، لأن إثبات الصفات فيه تشبيه لله بخلقه. لذلك البيت نرجع إليه يقول ماذا؟ أوله أو فوض ورم تنزيه، أي رم نفي التشبيه أو تنزيه الله عز وجل. فكلمة التشبيه وكلمة تنزيه عندهم مرادها نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه باطل. وبعض أهل العلم يقول إن التشبيه والتمثيل لا فرق بينهما، وقيل أن التشبيه هو المطابقة، يعني مطابقة في بعض الصفات، والتمثيل هو المطابقة في كل الصفات، وكلها منفية عن الله عز وجل على المعنى الذي ذكره أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة يستخدمون أحيانا لفظ التشبيه نفي التشبيه، ويقصدون به نفي تمثيل الله عز وجل بخلقه ومشابهته لخلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله شارحا قول ابن تيمية: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة: لا يكيفون ولا يمثلون. يعني لماذا أهل السنة لا يكيف ولا يمثل؟ لأن الله ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يصل إلى التكييف، لأنه لا يمكن أن يرى شيئا يشابه الله عز وجل أو ند لله أو سمي لله عز وجل. ولا يمكن أن تكيف أو تمثل صفات الله بصفات خلقه، لأن الله لا سمي له ولا مثل له ولا ند له سبحانه وتعالى. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه، أن يصل إلى قدر الله عز وجل ومكانته سبحانه وتعالى. وقد دل على نفيه قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وهذا الاستفهام هنا إنكاري، معناه النفي. هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام، والمراد من الاستفهام هنا الاستنكار، ويفيد هذا الاستنكار النفي. فيكون قوله هل تعلم له سميا أي ليس لله سمي، ولا يمكن أن يكون لله عز وجل سمي. والمراد هنا بنفي السمي ليس نفي أن الله عز وجل قد يكون له اسم مثل أسماء خلقه، وإنما النفي هنا أن يكون تشابه بين أسماء الله وأسماء خلقه من حيث المعاني ومن حيث الحقيقة، حيث حقيقة هذا الاسم. فوجد الاشتراك في التسمية، لكن لا توجد الاشتراك أو لا يوجد الاشتراك في الحقيقة. فالله عز وجل عزيز، والمخلوق قد يكون عزيزا، لكن عزة الله تليق بجلاله، وعزة المخلوق تليق بضعفه وعجزه. الله عليم، وعلمه شامل لكل شيء، ولم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وأما علم المخلوق فعلم قاصر ضعيف، كان مسبوقا بعدم ويلحقه النسيان. فاشترك في التسمية ولم يشترك في حقيقة الاسم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ضرب لذلك مثالا، ضرب مثلين في التدمرية. من الأمثلة في بيان حقيقة هذه القاعدة أن الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، قال: ما في الجنة وما في الدنيا من النعيم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: ليس في الجنة أو ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فاشترك ما في الدنيا وما في الجنة في الاسم، لكن هل الحقيقة هي الحقيقة؟ لا، هناك عنب في الدنيا وعنب في الجنة، أنهار من لبن وخمر وعسل وزروع ثمار ونعيم ولؤلؤ ويواقيت وغيره من النعيم، لكنه ليس هذه الأشياء موجودة في الدنيا، فقط أسماء. لكن هل الحقيقة هي الحقيقة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف بالناس، كسوف الشمس، وتقدم لما رأى الجنة وما فيها، ما سأله الصحابة فقال: ولقد هم رأيت الجنة وما فيها، ذاك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها عنقودا من عنب، فلو أخذت منه لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. هذا عنب الجنة. هل إذا قلت عنب الجنة وعنب الدنيا ينقدح في الذهن وجود التشابه؟ لا، إنما وجد الاشتراك فقط في تسمية. كذلك في صفات الله سبحانه وتعالى، هذا مثل للتقريب. صفات الله عز وجل: الله له يد لكن ليست كأيدي المخلوقين، اشتركا فقط في التسمية لكن لم يشتركا في الحقيقة. والله عزيز وعليم وسميع وبصير، والمخلوق أيضا قد يكون عزيزا وعليما وسميعا وبصيرا، لكنه ليس كعلم وسمع وبصر الله سبحانه وتعالى. يزيد ذلك بيانا فيقول الشيخ محمد رحمه الله: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه. وهنا يقول: هناك أسماء مشتركة، أي أن هناك أيضا أسماء لا يجوز تسمية الخلق بها، مثل اسم الله أو لفظ الجلالة الله، من أسماء الله فلا يجوز تسمية العبد به، مثل الرحمن. ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي العليم العزيز، المعنى الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. هنا يشير إلى قاعدة أيضا من قواعد الأسماء والصفات، أن الإضافة تقطع المشاركة في الحقيقة، الإضافة تقطع المشاركة في الحقيقة،
فيقول هنا أن اللفظ وحده أو الاسم وحده بمعناه الكلي لا وجود له إلا في الذهن، أي ليس في الحقيقة. كلمة العليم لها معنى، أن لها معنى العلم، لكن هذا المعنى موجود في الذهن. وحقيقته ترجع إلى إضافته، فلما يضاف العلم إلى الله علم هذا المعنى وعلم الحقيقة أنه علم يليق بالله سبحانه وتعالى. وإذا أضيف العلم إلى المخلوق كان علما يليق بالمخلوق، فالإضافة قطعت ماذا؟ المشاركة في الحقيقة. الإضافة قطعت المشاركة في الحقيقة. فإذا قوله أما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، في الخارج يعني إذا أضيف هذا المعنى لشيء من الأشياء، فإذا أضيف لله عز وجل كان معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف للمخلوق كان معنى يليق بالمخلوق. وهذا الذي يسميه أهل العلم باب الإضافات، أو باب معرفة السياق، أو سياق الكلام، وأن المعنى يظهر من سياق الكلام. فظهر من هنا أن الاشتراك يكون فقط في التسمية وليس في المعنى المختص وليس في حقيقة الصفة وكيفيتها. قال وأما الكفء في قوله ولا كفء له، الكفء هو المساوي، والله عز وجل لا أحد يساويه، لم يكن له كفوا أحد، ودل على نفي قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فالند معناه المساوي المناوئ، المساوي المناوئ، يعني جمع بين المساواة أنه ضد، فالله عز وجل ليس له مساو ضده سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا كله باب من أبواب عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك في شرح كلام قول ابن تيمية رحمه الله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، قال وأما قوله ولا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. وضرب على ذلك ثلاثة أنواع من أنواع الأقيسة، نوعين من أنواع القياس لا يجوز في حق الله، ونوع جائز. قياس التمثيل وقياس التسوية، قياس التمثيل وقياس الشمول، قال قياس التمثيل وقياس الشمول، هذا لا يجوز في حق الله، والجائز في حق الله قياس الأولى. ومعنى ذلك قال رحمه الله ومثال ذلك قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، الله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين خلقه أو وبين شيء من خلقه. يبين هنا باختصار معنى قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل هناك فرع وأصل، فهذا الفرع يشابه هذا الأصل، أو أن الأصل له فروع تشابهه، فهذا منفي في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا قياس التمثيل باختصار. إذا قياس التمثيل مبني على وجود المشابهة بين أصل وفرع، فمن جعل مثلا الله عز وجل الأصل وشبه خلقه به جعلهم الفرع فهذا باطل، وعلى العكس من جعل الخلق لهم الأصل وجاء وشبه الله بهم فهذا أيضا باطل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. وأما قياس الشمول، هناك جملة من الفروع مشتركون في صفة معينة، متساوون في حقيقة شيء معين، جميع الأفراد يعني ما في أصل يقاس عليه، وإنما هذا الفرع مثل هذا الفرع مثل هذا الفرع، فروع متساوية، هذا يسمى قياس الشمول. الفروع مشمولة جميعا باندراجها تحت كلي، فهي متساوية فيما بينها، متشابهة فيما بينها. والله أيضا سبحانه وتعالى لا مساواة ولا ند له عز وجل بينه وبين خلقه. وأما الجائز فهو قياس ماذا؟ الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ قال إنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وهذه قاعدة الكمال، يسمونها قاعدة الكمال، ويذكرها شيخ الإسلام تيمية كثيرا في كتبه، قاعدة الكمال التي تقول إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة الكمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. خلاصة القاعدة يقول أن الكمال كل كمال في حق المخلوق فالله أكمل وأعلى، ودليل هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله، قوله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، في آية أخرى ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل له المثل الأعلى. والمثل الأعلى هنا هو هذه القاعدة، قياس الأولى، بمعنى أن الكمال في المخلوقات فالله عز وجل مستحق الكمال الكلي، والأشياء التي نزه عنها المخلوق من النقائص فالله أولى بالتنزيه عنها. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في إبطال عبادة العجل، حين قال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم، إذن كان من النقص عدم الكلام وعدم الهداية، وأن من الكمال وجود الكلام ووجود الهداية، كان الله عز وجل له وبيده الهداية سبحانه وتعالى، وأنه متصف بالكلام لأن الكلام من صفات الكمال، إن الكلام من صفات الكمال. وهكذا لما كان من النقص عند المخلوق السنة والنوم، كان الكمال إثبات أو تنزيه الله عز وجل عن هذا النقص وهذا العيب. وهكذا كل كمال فالله أولى به، كل كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص فالله منزه عنه سبحانه وتعالى، الله منزه عنه سبحانه وتعالى. وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.